الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إن كان الأخوة شوية يتقدمون الكلام أيها الأخوة، كلام أيها الأخوة مع حرف مع حرف الألف. قلنا بأن المصنف عندما يريد أن يتحدث في هذا الباب عن قلنا أن الباب الأول معقود لتفسير الحروف وبيان معانيها، تفسير المفردات وبيان معانيها. فقلنا أن المراد بالمفرد ما يشمل الحروف، ونقصد بالحروف حروف المعاني. وكذلك يتحدث المصنف عما يتضمن معنى الحروف من الأسماء والظروف، وكذلك قد يشير إلى أسماء وأفعال وإن لم تتضمن معنى الحروف. الباب الأول حديثه عن هذه المفردات رتبه على حروف المعجم، وبينا شنو المراد بحروف المعجم، أي حروف الهجاء، حروف الخط المعجم، ونعني بها حروف الهجاء. بدأ أولاً أول حرف من حروف الهجاء ما هو؟ حرف الألف. سؤال مطروح احنا أجبنا عنه بالأمس، ما تعنون بالألف؟ الألف، الألف يطلق في العربية، حرف الألف يطلق في العربية ويراد به واحد من حرفين، يطلق حرف الألف ويراد به الهمزة، ويطلق حرف الألف ويراد به الألف، هذا الذي يعد من حروف العلة، هذا الموجود في كلمة كتاب، في كلمة عامر، في كلمة شاعر، هذا على رأي المشهور أن هناك تغايرا بين الهمزة وبين الألف. على رأي المبرد كما ذكرنا بالأمس قال لا، هما ماذا؟ حرف واحد. احنا بعد كلامنا ويا المشهور من اقول اول ما ابتدئ به الباب الاول حرف الالف، مرادي بالالف ماذا؟ الحمزة. اما الالف الساكنة التي هي من حروف العلة سيأتي الكلام عنها كحرف مستقل يغاير الحمزة. حرف بعد ما راح اقول الالف، الحمزة. اذن الحمزة حرف مستقل. وعندما تسألون عن اول حروف الهجاء اجيبوا بالحمزة او اجيبوا بالالف، لكن مرادكم بالالف ماذا؟ الحمزة. الهمزة التي سنتحدث عنها مرة نتحدث عنها كحرف مستقل، فنسأل ما هي المعاني التي تفيدها هذه الهمزة، ومرة نتحدث عنها بما هي واقعة في أول الكلمة. راح نتناول الهمزة أولا كحرف مستقل ما هي معانيها، ثم نتناول كل الحروف المبدوءة بما بالهمزة، فنبين أحكام تلك الحروف ومعانيها وما يتعلق بها. فأقول الهمزة المجردة، الهمزة بما هي حرف مستقل ذكر معنيان لها. المعنى الأول قالوا الهمزة الهمزاء تفيد نداء القريب. تدرون النداء هناك رأيان فيه، مرة البعض قسم المنادى إلى ثلاثة أقسام، فقال تارة المنادى قريب، وثانية متوسط، وثالثة ماذا؟ بعيد. رأي آخر في قبال هذا الرأي قال لا، أنا ما عندي لو منادى قريب لو منادى ماذا؟ بعيد، ولا يوجد عندي منادى ماذا؟ متوسط. هسه بغض النظر عن هذين الرأيين، أقول إذا أردت أن أنادي القريب فأستعمل الهمزة وأقول في نداء القريب أزيد. شنو معنى أزيد؟ يا زيد، أدعو زيدا، فالهمزة لنداء ماذا؟ القريب، يقول ابن مالك والهمز للداني. للداني شنو يعني؟ للقريب. المصنف المفروض، وأنا بينت هذا في اليوم الأول عندما أردنا أن نشرع في هذا الكتاب، قلت المصنف يكثر من الآيات القرآنية كشواهد على ما يأتي به من الآراء النحوية. هنا أسأله جئني بشاهد على أن الهمزة لنداء القريب، فيأتيني بهذا الشاهد قول امرؤ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي ماذا؟ فاجملي. هنا المصنف هذا يخالف ما اعتاد عليه وما سترونه عندما أراد أن يمثل للهمزة التي تكون لنداء القريب، لم يأتي بآية قرآنية شريفة، بل جاء ببيت شعري لشاعر من شعراء الجاهلية. أقول إنما اضطر المصنف إلى ذلك لأن النداء الوارد في القرآن لم يأتي بالهمزة، بل كل ما ورد في القرآن الكريم من النداء إنما جاء بحرف النداء يا. لهذا اضطر المصنف أن يأتي ببيت شعري كشاهد على ماذا؟ على كون الهمزة علما لندائل القلب. ايش قال؟ أفاطمة، التقدير يا لا لا لا، احنا انا مو عنده وقف هنا. هنا فاطم مرخم، والترخيم كما مر عليكم في دراسات السابقة فيه لغتان، لغة من ينتظر وماذا، ولغة من لا ينتظر. إذا أشارت أن أمر عليها سريعا للتذكرة، أقول مرة هاي فاطم، كلمة فاطم أصلها فاطمة، خواطر. الترخيم حذف الآخر ماذا؟ تخبيثا. فقلت فاطم على لغة من لا ينتظر، لغة المستعجل، قال هذا منادى أفاطم، منادى مفرد معرفة، والمنادى المفرد المعرفة يبنى على ما كان يرفع به، فماذا يقول؟ فاطم، هاي يسمونها لغة من ينتظر أم لغة من لا ينتظر؟ من لا ينتظر، لغة المستعجل. لغة المتأني من ينتظر، قال لا الميم شنو كانت حركتها؟ فتح. قال نبقي ما كان على ما كان، فتبقى الميم مفتوحة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن فاطم منادى مبني على الفتح، قال لا منادى مبني على ضم مقدر. واضح إن شاء الله؟ هاي يسمونها لغة 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 من ينتظر، لغة لغة المتأني. إن شاء الله هاي واضحة. الشاعر هنا ينادي تلك المرأة بحرف النداء الهمزة. إذن فالهمزة للنداء. السؤال من أين عرفتم أنها الهمزة وإن كانت للنداء؟ أفاطم بمعنى يا فاطم. سؤال من أين عرفتم أن هذا النداء لنداء النداء للقريب وليس للبعيد؟ أقول الشاعر هنا في مقام العتاب مع محبوبته، وعندما يكون في مقام العتاب فالمناسب ماذا؟ قرب الحبيب أم بعد الحبيب؟ عندما يكون قريبا منه يعاتبه بهذا العتاب. إذن القرينة الأولى الدالة على أن الهمزة هنا جاءت لنداء القريب أن الشاعر ماذا؟ في مقام العتاب. ثاني، وكذلك أنا عندما أريد أن أنادي البعيد، جاوبون إخوان، عندما أريد أن أنادي البعيد ترى هاي ردود على ما سأذكره بعد قليل. عندما أريد أن أنادي البعيد أحتاج إلى شيء، إلى أي شيء؟ أحتاج إلى مد الصوت وإلى رفع الصوت. أقول يا فلان مثلا، ومد الصوت ورفعه لا يتناسب مع الهمزة. لماذا؟ لأن مد الصوت ورفع الصوت يحتاج إلى أن يكون في آخر الكلمة، في آخر أداة النداء الألف. فأقول يا حتى أمد الصوت، حتى أمد الصوت، والهمزة ليست كذلك. إذن هذان دليلان على أن الهمزة هنا المن للنداء القريب. أولا لأن الشاعر في مقام العتاب، وثانيا لو كانت الهمزة لنداء البعيد لاحتجنا إلى ماذا؟ إلى مد الصوت ورفعه، وهذا لا ينسجم مع الهمزة. ابن الخباز، ابن الخباز، خلينا أبين من هو ابن الخباز. ابن الخباز أحمد بن حسين الموصلي، وهو الشارح لألفية ابن معطي. تدرون كانت ألفية مشهورة قبل ألفية ابن مالك، هي ألفية ابن معطي. ابن الخباز وهو أحمد بن حسين الموصلي هو الشارح لهذه الألفية. هذا ابن الخباز ينقل عن شيخه، وشيخه هو يحيى بن عبد المعطي الزواوي. يحيى بن عبد المعطي الزواوي ماذا يقول شيخ ابن الخباز؟ يقول الهمزة ليست لنداء القريب، بل الهمزة للنداء المتوسط. إذن النووي وهو من أبرز تلامذة الجزولي ينكر نقلا ينكر كون الهمزة لنداء القريب، بل يقول هي لنداء المتوسط. ابن هشام يرد عليه يقول ادعى ان الهمزة لنداء المتوسط هذا يخالف اجماع النحاة، فقد اجمع النحاة على ان الهمزة علما لنداء القريب، ولهذا قلنا ونقلنا قول ابن مالك يقول الهمزة علما للدان. سؤال، ما المراد هذا حتى اكو مطالب اساسية انا اسسها في اول الكتاب حتى بعد امضي. سؤال، ما المراد باجماع النحاة وهل اجماعهم حجة يمكن ان يعول عليه ام لا؟ اقول المراد باجماع النحاة اجماع المدرستين، اجماع نحاة المدرستين البصرية والكوفية. عندما يتحقق اتفاق المدرستين على رأي من الآراء فيسمى هذا ماذا؟ يسمى هذا إجماعا. هذا أولا. وثانيا وإجماعهم، إجماعوا بعد واضح نحاة البصرة والكوفة، حجة ومعتبر في الأمور اللغوية. إذا أجمعوا على شيء كان إجماعهم حجة في الأمور اللغوية. وهنا أجمع نحاة، هذا ردنا بعد على ابن الخباز وعلى شيخه، وهنا في المقام أجمع الفريقان نحاة البصرة ونحاة كوفة على أن الهمزة إنما تكون لنداء القريب. وما ذكراه ابن الخباز وشيخه يخالف هذا الإجماع من وجهين بل من ثلاثة وجوه. هما قالا أن همزة لنداء المتوسط، والحال هذه المخالفة الأولى للإجماع، والحال أن الهمزة علما لنداء القريب، هاي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية، هما قالا أن نداء القريب لا يكون إلا بالياء، وهذا أيضا مخالف لإجماعهم. هما قالا أن ياء النداء تكون للقريب، وهذا إن شاء الله كما سيأتي في بحثي في مبحث ياء النداء نقول هذه القضية، قضية كون الياء لنداء القريب فيها أقوال ثلاثة. إذن لهذه الوجوه نقول أن ما ذكره ابن الخباز نقلا عن شيخه، نقلا معذرة عن شيخه، هذا يخالف إجماع النحاة. وكذلك يمكن أن أرد كلام ابن الخباز وشيخه، يمكن أن أرده بما سبق مني، أقول في خصوص هذا البيت، في خصوص هذا البيت الشاعر في مقام العتاب، والعتاب وإنما يكون مع القريب. إذن الهمزة المذكورة علما لنداء القريب وليست لنداء المتوسط، هذا أولا. وثانيا نداء القريب لا يحتاج إلى مد الصوت ورفع، بل الذي يحتاج إلى ذلك ماذا؟ نداء البعيد، وكذلك نداء المتوسط. فالهمزة لا تصلح لا لنداء المتوسط ولا لنداء البعيد، لأن هذين قسمين من المنادى إنما يحتاجان إلى مد الصوت وإلى رفع الصوت، وهذا لا ينسجم مع الهمزة. واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول الذي تؤديه الهمزة مستقلة. المعنى الثاني، هذا معنى مشهور بعد، المعنى الثاني أنها تفيد الاستفهام. واضح هذا شائع في استعمالات القرآن وفي استعمالات العرب الفصحى حتى في استعمالاتنا. أقول أزيد في الدار، أزيد قائم، فهنا الهمزة جابوا الإخوان ماذا أفادت؟ الاستفهام. والاستفهام اصطلاحا طلب الفهم بأداة من أدوات الاستفهام. سيأتي إن شاء الله أننا سنقول أن الهمزة للاستفهام، بل أن الهمزة أم الباب، أم الباب في الاستفهام. سنذكر السبب في ذلك، وسيأتي كذلك أننا سنقسم الاستفهام إلى قسمين، استفهام تصوري واستفهام تصديقي، ونقول الوحيد من أدوات الاستفهام التي تصلح للاثنين معا، هم للتصور وهم للتصديق، خصوصا الهمزة. إن شاء الله سيأتي قريبا ذلك. إذن لحد الآن الهمزة كما تأتي المفردة بعد، كما تأتي للنداء القليل كذلك تأتي علما للاستفهام. اثنين من القراء السبعة، ابن كثير المكي ونافع المدني، أجازا الوجهين، هم الاستفهام وهم النداء، في قوله تعالى أمن هو، أمن ركزوا ويقرأ، أمن هو قانت آناء الليل. هذه الآية الشريفة فيها قراءتان، قراءة خمسة من القراء السبعة أمن هو بتجديد الميم، في قبال القراءة المشهورة لخمسة من القراء السبعة هناك قراءة ثانية بتخفيف الميم لاثنين من القراء اللي هم ابن كثير المكي وبعد ونافع المدني. هذان قرأ أمن بتخفيف الميم على قراءة هؤلاء، أجيز على قراءة هؤلاء بتخفيف الميم، أجيز في الهمزة أمان، الهمزة في أمان أن تكون للنداء. فشي يصير المعنى؟ يا من هو قانت آناء الليل، وأن تكون الهمزة المن بالاستفهام. أقول على قراءة هذين فقط، وإن كان التحقيق أن حمزة الكوفي وهو من القراء السبعة أيضا قرأ بهذه القراءة. إذن الهمزة على قراءة هؤلاء الثلاثة بعد على التحقيق الهمزة الموجودة في أمان تحتمل، يجوز فيها أن تكون للنداء ويجوز فيها أن تكون علما للاستفهام. هنا نطرح تساؤلا على النحاة، سلمنا بجواز الوجهين، هم تكون للنداء وهم تكون علما للاستفهام، أي الوجهين أرجح من الآخر؟ أي الوجهين أرجح من الآخر؟ هنا الفراء قال النداء هو الأرجح، وإن كان الاستفهام جائزا إلا أن حمل الهمزة على النداء هو الأرجح. هذا رأي. الرأي الثاني، وراح أبين وجه الأرجحية. الرأي الثاني رأي ابن هشام المصنف وكثير من النحاة، قالوا لا، حملها الهمزة بعد في أمان، حملها على الاستفهام أرجح. ما هو دليل فراء على أرجحية النداء على الاستفهام؟ هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، كيف يرد المصنف على دليل الفراء؟ السؤال الثاني، السؤال الثالث، ما هو الدليل على أرجحية الاستفهام عند ابن هشام؟ ثلاثة أسئلة. أما جواب السؤال الأول، شنو السؤال الأول؟ الفراء قال أن الراجح في همزة أمان أن تكون علما للنداء، ما هو الدليل على هذه الأرجحية؟ يقول لأننا لو لم نقل بأرجحية النداء لقلنا بأرجحية ماذا؟ الاستفهام. وهذا والقول بكون الهمزة للاستفهام يوقعنا في محذورين، في مخالفتين، ولا أقول محذورين، في مخالفتين. المخالفة الأولى المجازية، المخالفة الثانية طبعا مخالفة للأصل كثرة الحذف. أما المخالفة الأولى، والكلام لمن؟ والكلام لمن؟ للفراء. تدرون الاستفهام ايش قلنا، ايش عرفنا حقيقة؟ طلب الفهم بأداة من أدوات الاستفهام. من الذي يطلب الفهم؟ الجاهل. أنا عندما أجهل الطريق إلى الحضرة أسأل عن ذلك، أستفهم عن ذلك. فالاستفهام الحقيقي إنما يكون من قبل الجاهل، وعليه فكل الاستفهامات الموجودة في القرآن اللي هي على لسان الباري تعالى تكون استفهامات ماذا؟ مجازية. واضح؟ وإلا لو قلنا بأن الاستفهام حقيقي للزم من ذلك ماذا؟ نسبة الجهل إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن الفراء يتحدث يقول لو حملنا الهمزة على الاستفهام في قوله تعالى أمان، فهذا يقلب الاستفهام من حقيقي إلى ماذا؟ إلى مجازي، والمجازية خلاف الأصل، لأن الأصل ماذا؟ حقيقة. هاي المخالفة الأولى. المخالفة الثانية، عندما نجعل الهمزة حرف استفهام فراح تصير من الواقع بعد الهمزة الاستفهامية مبتدأ، وإذا كان مبتدأ لابد له من ماذا؟ خبر. أمن هو قانت آناء الليل، هو قانت بعد هاي، هو قانت جملة اسمية ماذا؟ صلة. فالخبر على جعل الهمز استفهام يكون ماذا؟ محذوفا. هذا واحد. ثانية، الهمزة هنا أفادة الاستفهام التصوري، فلا بد أن نأتي لها بمعادل. وكذلك لا بد أن نأتي لذلك المعادل للهمزة نأتي له بمدخول. التقدير يصير هكذا، راح أبين الأمور. إذن هناك أمور ثلاثة محذوفة: القول بكون الهمزة للاستفهام ينتهي إلى الاعتراف بوجود أمور ثلاثة محذوفة، اللي هي أولا الخبر، ثانيا معادل الهمزة اللي هو أم المتصلة، ثالثا مدخول أم المتصلة مدخول المعادل. فيكون التقدير على افتراض الهمزة للاستفهام: أمن هو قانت آناء الليل خيران ممن هو ليس كذلك. شوف شنو المحذوف من الآية: أولا الخبر اللي هو كلمة خير، ثانيا أم المعادلة اللي نسميها احنا بأم المتصلة. ليش نسمي أم المتصلة معادلة؟ لأنها عادلت الهمزة بالاستفهام بها. وثانيا وثالثا حذف ماذا؟ حذف مدخول أم المتصلة ما بعد أم المتصلة. إذن القول بكون الهمزة استفهامية يستدعي مو الحذف اللي هو مخالف للأصل، بل ماذا يستدعي؟ كثرة الحذف. هنا أسأل أنا المصنف أولا: من قال بأن الخبر المحذوف خير؟ لماذا قدرته خير؟ خب تقدر شيئا آخر. يقول: لأنه قد ذكر لنظائر هذه الآية الشريفة خبر، وكان ذلك الخبر خير، مثل قوله تعالى: أمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. لهذا قدرنا المحذوف الخبر المحذوف ماذا؟ كلمة خير. واضح إن شاء الله. إذن إنما قال الفراء بأن الهمزة للنداء لا للاستفهام، لأن القول باستفهامية الهمزة يؤدي إلى مخالفتين: المخالفة الأولى كون الاستفهام ماذا؟ مجازي، مع أن الأصل كون الاستفهام ماذا؟ حقيقي. المخالفة الثانية كثرة الحاد، حذف الخبر أولا، حذف أم المعادلة المتصلة ثانيا، حذف مدخولها، حذف مدخولها ثالثا. لهذا أنا الفراء لهذه الأمور أقول بأن الهمزة في قوله تعالى أمان ماذا؟ للنداء، للنداء القريب. هذا اللي دعا الفراء لاختيار النداء. كيف يرد المصنف على دليل الفراء؟ يقول المصنف: أما الدعوة الأولى كون الاستفهام ماذا؟ استفهاما مجازيا. خب ما المشكلة في ذلك؟ ما المشكلة في ذلك؟ المجازية في كثير من الأحيان تكون مجاز، في كثير من الأحيان يكون أبلغ من الحقيقة. هذا اطلعوا على القرآن من أوله إلى آخره، تجدون المجازات فيه أكثر من الحقيقة. القرآن يرجع إلى الكناية، إلى الاستعارة، إلى المجاز بكثرة. لماذا يرجع إلى ذلك القرآن الكريم مع أن المتكلم الشارع ذات المقدسة تعلم بأن الحقيقة، بأن المجاز مخالف للأصل اللي هو الحقيقة؟ لأن المجاز في كثير من الأحيان يكون ماذا؟ أبلغ من الحقيقة. إذن دعوة المجازية نحن لا ننكرها، ولكن نقول وما المشكلة في ذلك؟ المهم أن تؤدي المعاني بشكل فصيح بليغ، وليس المهم أن تحافظ على الأصل اللي هو الحقيقة. اطلعوا على القرآن، قلت من أوله إلى آخره، هذه ليست دعوة بل هي حقيقة. اطلعوا على القرآن من أوله إلى آخره في غالب آياته الشريفة يستعمل المجاز بدلا من الحقيقة، لأنها أبلغ في نفس السامع وأكثر تأثير. هذا أولا. وثانيا، أنت ماذا ادعيت؟ ادعيت أن هناك كثرة حذف. الخبر محذوف والأم المتصلة المعادلة للهمزة محذوفة، وبعد ومدخول أم المتصلة محذوف أيضا. أقول شوف شلون راح يتدرج ويترقى في رد الدعوة الثانية ابن هشام، ويا ريت يصير هذا أسلوبنا في النقاشات. أنا مو أبدأ من الآخر، لا، أبدأ متدرجا وأحتفظ بالورقة الرابحة الأخيرة. يقول أولا: أما حذف المعادل مع مدخوله فهذا وارد في كلام العرب، ويستشهد لذلك الحذف بقوله: أبي ذؤيب الهذلي. ماذا قال أبي ذؤيب؟ أبو ذؤيب ماذا قال؟ قال هكذا: دعاني إليها القلب أني لأمره سميع، فما أدري. هنا محل الشاهد: أرشد طلابها. أرشد ماذا؟ طلابها. شعر المفروض شي يقول: أرشد طلابها أم غيّ، فحذف أم مع ماذا؟ مع المعادل. إذن هذا وارد في كلام العرب. وكذلك حذف الخبر أيضا وارد في كلام العرب، بل كثير في القرآن هو. كقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ثم يقول تعالى: وجعلوا لله أندادا. هنا من مبتدأ خبرها وين؟ جابون اخوان اخوان خبرها وين؟ محذوف. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك. فالخبر هنا ماذا؟ محذوف. كذلك قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ماذا؟ ويسكت. خبر محذوف، تقديره كمن هداهم الله. إذن فحذف الخبر ماذا؟ كثير شائع في كلام العرب. ثم أنت طولت في القضية، قلت: أمن هو قانت آناء الليل خير أم من ليس كذلك؟ وإيش قدرنا؟ قدر الفراغ؟ نقول: لا، بالإمكان أن أختزل وأختصر هذا الحذف وأقول: أمن هو قانت آناء الليل كغيره. قللت الحذف لو ما قللت الحذف؟ جاوبون أخوان، قللت الحذف. بعد الدرجة أترقى، بل أقول أنت قلت بأن المحذوف ثلاثة: الخبر وأم المعادلة وبعد ومدخول. أقول الاستفهام عن اسم حول، راح أفتح هذا المطلب قليلا وإن كان سيأتي. الاستفهام على قسمين: استفهام تصوري واستفهام تصديقي. شنو المراد بالاستفهام التصوري؟ إذا كنت عالما بالنسبة أي بالحكم وطالبا للتعيين، هذا يسمى ماذا؟ استفهاما تصوري. أما الاستفهام التصديقي، متى يكون الاستفهام التصديقي؟ عندما أكون ماذا؟ جاهلا بالنسبة، جاهلا بالحكم. لهذا الاستفهام التصديقي جوابه نعم أو لا. أما الاستفهام التصوري ما يكون جوابه نعم أو لا، وإنما جوابه التعيين. شوف، أنا راح أسأل الأخوة، راح أمثل بمثالين وتقول لهم هذا استفهام تصوري لو تصديقي، حتى الأخوة اللي ما قدروا يستوعبون الكلام خلي يشوفون الجواب. إن كان الجواب عن ذلك السؤال بنعم أو لا فذلك الاستفهام تصديقي، وإن لم يصلح الجواب بنعم أو لا بل كان الجواب بالتعيين فذلك الاستفهام ماذا؟ تصوري. مرة أقول هكذا: أجاء زيد، أنا قلت أجاء زيد ولم أقل إلا عشرة، أجاء زيد، هذا السؤال بس هاي أبين القضية. ومرة ثانية أقول أجاء زيد أم عامر، شو تقولون الاستفهام الأول شنو؟ تصديقي. شلون عرفنا تصديقي؟ السؤال عن الحكم، المجيء تحقق أم لم يتحقق، والدليل على أن الاستفهام تصديقي الجواب يمكن أن يكون بنعم أو لا. من يسألون أجاء زيد أقدر أقول نعم وأقدر أقول ماذا؟ لا. فهذا والله استفهام تصديقي. فقط المثال وأنهي. الأخوة أدري المسجد بعيد عليهم. أجاء زيد أم عامر؟ أقدر أقول نعم؟ جاوبون إخوان، مضحكون علي من أقول نعم؟ نعم يضحكون علي. عايشين هاد. أجاء زيد أم عامر؟ شنو الجواب؟ عامر أو زيدان الاستفهام. استفهام ماذا؟ تصوري. هاي مقدمة للجواب الثاني الذي ترقى به ابن هشام. إن شاء الله بيان الجواب غدا مع دليل ابن هشام، وأطبق العبارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.